أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الوجه الثاني: التمسك بالسيرة العقلائية. والتمسك بالسيرة متوقف على ثلاثة أركان. الركن الأول: أصل ثبوت بناء عقلائي على معاملة المأخوذ بالمعاطاة، معاملة الملك، وأنه لا فرق بين البيع بالصيغة والبيع بالمعاطاة بالفعل، ولا إشكال في تحقق هذا الركن الأول، فإن المعروف والمتداول بين العقلاء قبل زمان الشارع وبعد زمان الشارع هو البيع والشراء عن طريق الفعل، لا البيع والشراء عن طريق المعاطاة، عن طريق الصيغة الخاصة: بعت واشتريت. ولا يوجد أحد ينكر مثل هذه القضية، أن المعروف والمتداول هو البيع عن طريق المعاطاة. الركن الثاني: أن تكون هذه السيرة العقلائية بمسمع ومرأة من الشارع، أي أصل ثبوت اتصال السيرة ومعاصرتها لزمان الشارع. وهذا الركن أيضا واضح جدا، فإن السيرة العقلائية متجذرة وقائمة منذ الزمان القديم على التعامل بالبيع معاملة المعاطاة دون الصيغة، بل التعامل بالصيغة لو وجد فإنه ليس أصلا هو الفرد المتعارف للبيوع، فالفرد المتعارف للبيوع في قبل زمان الشارع، بحيث لا إشكال في اتصال هذه السيرة ومعاصرتها بزمان الناس، هو التعامل عن طريق المعاطاة. وهذين الركنين لم يستشكل فيهما أحد لوضوحهما جدا، إنما الكلام في الركن الثاني، وهو الإمضاء، إحراز الإمضاء. فإنه من شكك إنما شكك بلحاظ هذا الركن، إذ يشترط في التمسك بالسيرة العقلائية إحراز الإمضاء. وقد ذكر غير واحد من الأعلام بأنه لا يوجد عندنا رادع يردع عن العمل بالسيرة، ولو كان هناك رادعون مع تجذر السيرة العقلائية لشاع وبان، فإن السيرة بمسمع ومرأة من الشارع، فلو ردعا لوصلنا لكثرة الابتلاء بالمسألة، ولوردنا أن هناك سيرة خاصة عند الشارع في سوقهم، ولم يصلنا شيء من ذلك، فيستكشف من عدم الرد الرضا والإمضاء. وما يمكن أن يكون رادعاً أحد أمور ثلاثة: الأمر الأول الإجماع، الأمر الثاني الاستصحاب، الأمر الثالث
ما ورد في الحديث إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، فهذه أمور ثلاثة قد يقال هي رادعة، ولا شيء من هذه الأمور صالح للرد عن العمل بالسيرة المتجذرة. أما الأول فالإجماع لو أحرز، إذ كثير من الكلمات المتقدمين لم تصل إلينا، وإنما الواصل إلينا بعض كلماتهم، فعلى كل حال الإجماع مدركي، ويحتمل أن المجمعين إنما أجمعوا على ذلك لو ثبت أصل الإجماع بنكات كالتمسك بإنما يحلل إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، أو غيرها من الوجوه الاستدلالية، فالإجماع ليس بحجة أصلا حتى يصلح أن يكون رادعا، فالإجماع أصلا ليس بحجة حتى يتكى عليه في الرادعية. هذا لو سلم أصل وجود الإجماع، ولا هذا إجماع منقول، والإجماع المنقول بلي متوقف على بلي على أولا نحن لابد أن نحصل الإجماع، كلمات كثير لم تصلنا، فبعضهم شكك في أصل وجود إجماع بين الطائفة يعني، ولو سلم فإن هذا إجماع منقول، ولو سلم فإن إجماع محتمل المدركية، كل هذا يوهن التشبث بالإجماع كرادع عن سيرة عقلائية متجذرة. وأما الرادع الثاني الاستصحاب، فقد يقال بأن إطلاق دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك يصلح للرادعية، إذ مقتضى استصحاب عدم النقل والانتقال الرادع عما عليه السيرة من دعوى حصول النقل والانتقال بالمعاطات، فإن إطلاق دليل الاستصحاب مفاده عدم النقل والانتقال، فلعل الشارع اتكأ في الرادعية على شنو؟ على إطلاق دليل الاستصحاب، وهو لا تنقض اليقين بالشك، ولكن انقض اليقين بيقين آخر، والاستصحاب بلي في قبل، والاستصحاب نتيجته خلاف نتيجة المعاطات، فلعل المشرع اتكأ على إطلاق دليل الاستصحاب لإثبات الرادعية. والجواب عن ذلك ما ذكره الأصوليون مفصلاً في بحث حجية خبر الواحد، وهو أنه هل يصلح إطلاق الإطلاق للرد عن السير العقلائية أو لا. فهنا إشكالان، الإشكال الأول لا يحرز وجود إطلاق أصلا في دليل الاستصحاب مع وجود سير عقلائية، فإنه مع وجود سيرة عقلائية واضحة جدا على التعامل بل بالمعاطات معاملة البيع بالصيغة، بل هو الفرد المتعارف عندهم احتفاف دليل الاستصحاب بالسيرة العقلائية مانع من إحراز الإطلاق، لأن الإطلاق متوقف على عدم القرينة المتصلة، واحتفاف دليل الاستصحاب بهذه السيرة السابقة على دليل الاستصحاب بلا إشكال بل مانع من إحراز الإطلاق، فكيف يتشبث بدليل الاستصحاب لإثبات الرادعية، والحال أن إطلاق دليل الاستصحاب لمورد المعاطات متوقف على شنو؟ متوقف على عدم سيرة العقلاء العقلائية. ثانيا لو سلمنا وجود إطلاق فإن الإطلاقات لا يصح الاتكاء عليها في ماذا في الردع عن سيرة عقلائية متجذرة، وهو أن المتعارف هو البيوع المعاطاتية، هذا هو المتداول بين الناس. فلو أراد الشارع أن يردع لا يصلح إطلاق أدلة الاستصحاب للرد عن هكذا سيرة، لابد أن يأتي بيان واضح، بل مصبه مصب السيرة، وينهى عن العمل وينهى عن البيع المعاطاتي كما نهى عن بيع الغرار، بيع الملامسة، بيع المنابذة، بيع الكذا. ولا يصح للمتكلم الحكيم أن يتكئ على إطلاق للردع عن سيرة متجذرة عقلائية، فإن الرادع لابد أن يتناسب طرديا مع شنو؟ مع تجذر المردوع عن، وإلا يلزم نقض الغراض. ولهذا العقلاء لا يرون إطلاق دلالة الاستصحاب رادع. لو ما درسناه في الحوزة الآن، لما قرأناه في كتاب ما ندري أصلا، ما نلتفت إليه أصلا، وش دخل إطلاق أدلة الاستصحاب أن تكون رادع عن العمل بهكذا سيرة؟ فهذا مما لا يلتفت إليه، فلا يصح للمتكلم أن يتكئ عليه. وأما الثالث وهو التشبث، بشنو التشبث؟ بمسألة إنما يحلل الكلام، سيأتي بحثه مفصلا ويتضح أنه هذا الحديث لا يمكن أن يتمسك به للرد عن العمل بالسيرة العقلائية. إذن دعوى الرادعية غير تامة. ثم إنه لو شككنا في الرادع، هذه مسألة سيالة، لو وقع النزاع هل هذا رادع أو ليس برادع، هل الإجماع يصلح للرادعية؟ هل الحديث، هل أدلة الاستصحاب تصلح؟ فشككنا في الرادعية. فهنا ذكر غير واحد من الأعلام ومنهم السيد الخوئي في المقام عندما تعرض إلى التمسك بالسيرة في بحثنا، السيد الشهيد في البحوث، بحوث في شرح العروة في غير مورد، قالوا إذا شككنا في الرادع نستصحب عدم الرادعية. شككنا هل ورد رادع أو لم يرد الراد، نستصحب عدم ورود الرادع، وباستصحاب عدم ورود الرادع يكفي ذلك في التمسك بسيرة العقلائية. وفي الحقيقة بحثنا نحن في محله هذا المطلب، وذكرنا، نذكر اختصارا، تارة نبني على أنه يكفي في العمل بالسيرة عدم الرادع، موضوع العمل بالسيرة عدم الرادع، وتارة نبني على أن المدار في العمل بالسيرة إحراز الإمضاء لا مجرد عدم الرد، لابد أن تحرز الإمضاء. فإن بنينا على المسلك الأول، متى ما قامت سيرة عقلائية زائد عدم الرادع، ما يوجد رادع، حينئذ ثبتت الحجية، كأن موضوع مركب، الحجية موضوعها مركب من وجود سيرة زائد عدم الرد. السيرة موجودة بلا إشكال، الرد مشكوك، يستصحب عدم الرد، باستصحاب عدم الرد نقحنا جزء الموضوع الآخر للحجية. وأما على المسلك الثاني وهو أنه ليس المدار على عدم الرد، عدم الرد ما هو إلا كاشف للإمضاء، فالمدار على إحراز الإمضاء، تفتين، إحراز الإمضاء واستصحاب عدم الرد لا يثبت الإمضاء إلا بالأصل المثبت، والاستصحاب ليس حجة في الأصل المثبت. وعلى أي حال يظهر من يعني يظهر هاي مسألة مشوشة شيخنا ذكرنا في محل مسألة مشوشة نوعا ما، هل أن المدار على الإمضاء أو المدار على عدم الرادع؟ وذكرنا احتمال ثالث في محله أيضا في الفقه الاستدلالي بحث هذا المطلب. فهنا نلاحظ أن السيد الخوئي، نلاحظ أن السيد الشهيد تمسكوا بالاستصحابات، مع أنه في بعض كلماتهم يظهر منها أن المدار على إحراز الإمضاء، وبناء على مسلك إحراز الإمضاء التشبث بعدم باستصحاب عدم الرد مشكلون، فإنه لا يوجب إحراز الإمضاء، واضح لا يوجب إحراز الإمضاء. هذا وقد وفي قبال ما ذكرنا يظهر من بعض الأعلام في العقد النضيد صفحة 238 إشكال على التمسك بالسيرة العقلائية، وذلك من جهة أن اشتهار الفتوى بين القدماء يحتمل فيه قويا تلقي شيء من قبل المشرع من قبل الشارع والمعصوم، وهذا الاحتمال القوي أو الظن القوي يمنع من إحراز الإمضاء، والمدار في حجية السيرة إحراز الإمضاء وذهاب المشهور والمعروف بين القدماء، حتى نقل ابن زهراء وابن إدريس إجماع الطائفة على أن المعاطاة لا تفيد الملك، مع عدم عمل جمع منهم بخبر الواحد كابن إدريس تفتين وابن زهراء، بحيث من البعيد أنهم اتكأوا على العمل بإنما يحلل الحرام، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، لأنهم لا يعتمدون على خبر الواحد، ومن البعيد اتفاق الطائفة كلهم يعني أو المشهور، خلنا نعبر لنا ما عندنا بعض الكلمات، المشهور بين الطائفة والمعروف بين الطائفة القدمائية أن المعاطاة لا تفيد الملك، اتكاء على هذا الحديث الذي فيه كلام طويل ونقض وإبرام التفتين، فيحتمل لا أقل أو يظن قويا أن المشهور إنما ذهبوا لذلك، مع كون المسألة غير عقلائية خلاف السيرة العقلائية، أنهم تلقوا شيء من قبل الشارع، وهذا الظن القوي أو الاحتمال والمنشأ العقلائي مانع من إحراز الإمضاء، فكيف يحرز الإمضاء؟ فلماذا ذهب المتقدمون من الأصحاب على إلى أنه لا يفيد الملكية، مع أن هذا شيء خلاف السيرة العقلائية؟ من البعيد أن كلهم اتكأوا، كلهم اتفقوا على مدرك واحد مع اختلافهم وكثرة نزاعهم، لو عرضت لهم رواية صحيحة تامة لناقشوها، ووصلتنا مناقشات كثيرة في رواية واضحة ولم يعمل بها جام، فمن البعيد أن يبرر وتوجه العمل بنكتة مدركية وهي الرواية إنما يحلل الحرام، وما أحد ذكر الاستصحاب، بل هم أكثرهم لا يرون الاستصحاب أصلا حتى يعتبرون رادع. إذن الظاهر أو المحتمل قويا أن لهم منشأ وصلهم ولم يصل إلينا، وهذا مانع من إحراز الإمضاء ويبعد إحراز الإمضاء، فما لم تتم السيرة المتشرعية التشبث بالسيرة العقلائية محل نظر وتأمل. واضح. فتأمل في التشبث بالسيرة العقلائية، فتأمل هل هذا كلام تام أو أنه لا كلام محل إشكال، مجرد ذهاب الاشتهار الفتوى بين القدماء لا 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 يمنع من إحراز الممضى، لأن المسألة عامة البلوى ومتجذرة، فلو كان لبان لوصلتنا نصوص ومن البعيد أنه وصلهم شيء لم يصرح به الشارع يعني بشكل واضح، ولم ينقل في الروايات ووصلهم ولم يصل إلينا مع تجذر السيرة مع كثرة الابتلاء، كيف يقال أن وصلهم شيء لم يصل إلينا؟ هذا احتمال موهوم أو احتمال يعني ضعيف في محله، كون المسألة عامة البلوى متجذرة تحتاج إلى بيانات كثيرة. هذه النكتة التي ذكر العلماء السيد الخوي والسيد الشيخ، بيانات كثيرة، ولو كان لوصلنا بعضها، ولو رواية ضعيفة السند تدل على أنه لا تحقق البيع بالمعاطاة، ترى البيع باطل ما يفيد، مجرد اشتهار الفتوى بين القدماء لا يغير لا يمنع من لا يقف أمام السيرة. تقولهم لماذا لم يتمسكوا بالسيرة؟ خب التمسك بالسيرة فترة متأخرة صار، مو معروف دليل السيرة العقلائية متى صار، صار في فترة متأخرة، أنت ما تشوف في كلمات القدماء والدليل هو السيرة العقلائية، واضح. وإنما السيرة العقلائية كما ذكروا في محله طرحت في كلمات المتأخرين كبديل عن التمسك بالإجماع، كان المعروف هو التمسك بالإجماعات، صار إشكال سيال على الإجماع، صار بديل عن ما هو عادة يستبدلون السيرة، وإلا السيرة ما موجود في كلمات المتقدم بشكل واضح بين، فلعلهم لم يتمسكوا بالسيرة، لأن أصلا مدركية السيرة لم تكن واضحة المعالم والشروط وما شاكل ذلك. الأنصاف أنه والله العالم أنه لا ينبغي الدغدغة في التمسك بالسيرة العقلائية، ولو كان هناك رادع لوصل إلينا لكثرة الابتلاء جدا من هذه المسألة، لأن قوام الناس بالبيع والشراء ومعاملات يعني ومسألة ابتلائية كل يوم، ولا يفرض يصير سوق المسلمين سوق غير متعارف غير عقلائي، المفروض يصير كل بعت واشتريت إذا ما صار بيع صيغة ما يرتبون الأثار، واضح، بحيث يقال لهذا المتشرع ترى أنت ما انتقل إليك العين، أنت ما زالت العين مملوكة للطرف الآخر وهو أباح إليك التصرف، هذا بعيد جدا بحسب ما هو الظاهر. على كل حال هذا تمام الكلام في التمسك بالسيرة، أي بالسيرة العقلائية والسيرة المتشرعية، والظاهر أن السيرة العقلائية الاستدلال بها تام. أما الدليل الثاني وهو التمسك بقوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع ومحل الاستدلال، ذكر الشيخ الأعظم في الكتاب ثلاث بيانات إلى هذه الآية، بيانين في عرض الاستدلال وبيان ذكره بعد ذلك عند المناقشة، فهنا تقريبات ثلاثة للآية، نعرض أصل الدعاوى بعد ذلك نبحث في كل تقريب دليله. التقريب الأول أن الآية بمدلولها المطابقي تدل على الحلية التكليفية للتصرفات المترتبة على البيع، والمدلول الالتزامي الشرعي هو الصحة والنفوذ بدعوى الملازمة الشرعية بين الحلية التكليفية للتصرفات المترتبة على البيع والصحة الوضعية، وهذا البيان هو الذي ذكره الشيخ الأعظم أولا. البيان الثاني أن الآية بالمدلول المطابقي تدل على الحلية الوضعية للبيع، لا أنها تدل على الحلية التكليفية للتصرفات المترتبة على البيع ثم نضم الملازمة الشرعية، بل هي من أول الآن مباشرة تدل الآية على الحلية الوضعية بمعنى النفوذ والصحة للبيع، فالدلالة مباشرة بالدلالة المطابقية. والفرق واضح بين البيانين. أول البيان الأول فسر الحلية بالتكليفية، ثم قدر شيء محذوف حلية شنه مو نفس البيع، التصرفات المترتبة على البيع. وثالثا نحتاج إلى ملازمة شرعية بين الحلية التكليفية والحلية الوضعية. ثلاثة خطوات. أما هذا مباشرة الحلية هي الحلية الوضعية على البيع، ولا تحتاج لا إلى تقدير ولا إلى ملازمة. الوجه الثالث أن نفس الوجه الثاني، ولكن يدعى الملازمة العرفية لا الملازمة الشرعية، أي أن الآية تدل على الحلية التكليفية واللازم عرفا للحلية التصرفات المترتبة على البيع صحة المعاطاة والنفوذ، وليست الملازمة ملازمة شرعية. واضح؟ لا يجسد دعوة أن هناك ملازمة عند الشارع مستفادة من الشارع بين الحلية التكليفية والحلية الوضعية، بل ملازمة عرفية. العرف المرتكز العرفي إذا قيل له أن المشرع يجوز لك التصرفات المترتبة على البيع يقول لازم ذلك أنه أمضى البيع، وإلا لولا إمضائه لما جوز لي التصرف، لأن العين ما زالت ملكا للطرف الآخر. فالملازمة عرفية لا أنها ملازمة شرعية. وهذا ما ذكره المصنف في آخر المطلب. وإنما حملنا بل الوجه الأول على الملازمة الشرعية لأن الشيخ الأعظم ذكر في مقام المناقشة صفحة 42 هذه العبارة، وإباحة هذه التصرفات إنما تستلزم الملك بالملازمة الشرعية الحاصلة من كذا وكذا. مناقش بعد ذلك في الملازمة الشرعية، مما يظهر منه أن نظره الشريف في هذا البيان الأول للملازمة الشرعية. هذه تقريبات ثلاثة للاستدلال بالآية لإثبات الصحة، لإثبات الصحة والنفوذ. الوجه الأول، بيان الوجه الأول وتقريبه بمقدمات. المقدمة الأولى، لا إشكال ولا شبهة أن المعاطاة التي قصد منها الطرفان التمليك يصدق عليها عنوان البيع بحسب النظر العرفي، فلا إشكال أن البيع بما له من معنى عرفي ينطبق على المعاطاة، لأن البيع هو تمليك العين بالعوض، والمفروض أن المتعاطيين يقصدان تمليك العين بالعوض، لأن محل البحث المعاطاة التي يقصد بها التمليك. فلا إشكال أن البيع بما له من معنى عرفي غير متقوم بالصيغة، ولهذا الفرد المتعارف للبيوع عند العقلاء عند العرف أي بيع؟ البيع بالمعاطاة، ولا يقولون هذا مو بيع، الذي يحصل الآن كله مو بيع، هذا غير صحيح، كله بيوع، هذا بيع. والمصنف حاول أن يدفع في مقام تنقيح الصغرى إشكالين. الإشكال الأول، دعا دعوى الإجماع في كلمات بعض العلماء من أن المعاطاة ليس ببيع كابن زهرة في الغنية، حيث تقدم علينا في صفحة 29 أن ابن زهرة ذكر بأن المعاطاة ليس ببيع وادعى على ذلك الإجماع، فقد يقال أن تصريحه بذلك مانع من إحراز البيعية. قلت إن قلت الجواب واضح أن مراد ابن زهرة من البيع هو المعاملة اللازمة التي هي أحد العقود، ولا علاقة له بالبيع بما له من معنى عرفي، بل يقول البيع الذي هو عقد لازم يترتب عليه الأثار لا يصدق على المعاطاة، فالمعاطاة ليس من هذه البيوع التي هي أحد العقود اللازمة، لأنهم يرون أن البيع أن المعاطاة لا يفيد شنو مبناهم، المعاطاة لا يفيد اللزوم، لا يفيد التمليك اللازم. والشاهد على ذلك ما شرحناه سابقا أنه هو صرح في الغنية بأن الإيجاب والقبول من شرائط صحة البيع لا من شرائط ماهية البيع، وذكرنا أنهم عللوا تذكروا إن شاء الله عللوا عدم انعقاد البيع بالمعاطاة من جهة فقدان شرط الصيغة لا من جهة فقدان المقتضي وهو البيعية، والتعليل بفقدان الشرط كاشف على أنهم فرغوا عن انطباق عنوان البيعية على شنو؟ على المعاطاة كما ذكرناه مفصلا، على أننا ذكرنا في تعريف البيشات الذكور التشبث بالإجماع لا معنى له في تنقيح المعاني العرفية. تذكروا المطلب أول ما دخلنا في بحث البيع قلنا التشبث بالإجماعات، وش دخل في تنقيح المعنى العرفي؟ الإجماعات إنما يتكى عليها لمعرفة رأي الشارع، ولا علاقة الآن برأي الشارع، رأي الشارع في الصحة وعدم الصحة لا في تنقيح المعنى العرفي. فهذا الإشكال مندفع. خلنا نقرأ بس المقدار. قال ويدل عليه أيضا عموم، يعني عموم الإطلاق، عموم قصد عموم شنو؟ عموم فللغوي. قوله تعالى أحل الله البيع، حيث إنه يدل على حلية جميع، جاب تقدير التصرفات، قدر الشيخ الأعظم مضاف حلية جميع التصرفات كما سيأتي بعثه غدا المترتبة على البيع، بل قد يقال بأن الآية دال عرفا بالمطابقة على صحة البيع لا مجرد الحكمة، سيأتي بحثه لكنه معتمد، سيأتي أنه لماذا الشيخ ذكر الوجه الأول تأمل في الثاني. الآن تنقيح الصغرى، وأما منع صدق البيع على المعاطاة عرفا فمكابرة، وأما دعوى الإجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعا كابن زهرة في الغنية فمرادهم بالبيع المعاملة اللازمة التي هي إحدى العقود، ولذا صرح في الغنية هي شاهد بكون الإيجاب والقبول من شرائط صحة البيع لا ماهية البيع، ليس شرطا في الماهية، شرط في الصحة، ودعوى أن البيع الفاسد كذا يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.